بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا الثانية ضمن رسائل الدورة العلمية 74، والتي بعنوان العلامة المحقق والمجدد السلفي الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، وهي بعنوان أسئلة وأجوبة للمرأة المسلمة، وهي في مجموعه الرسالة 70. وقد جاءه أسئلة الشيخ عبد الله ابن إبراهيم القرعاوي حفظه الله وتولاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فإني أطلب منكم الإجابة على هذه الأسئلة التي تختص بالنساء لعل الله ينفعني بها وكل من اطلع على جوابها، فتحوز الأجر والثواب من الله تعالى. حرر في 17 من جمادى 1420، لا أظن هنا خطأ، ولا يمكن هذا التسجيل هنا بس، يعني هذه كتبت بس. قال: وعليكم السلام وبركاته، وبعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم الجواب عن هذه الأسئلة هو سؤال فيما يختص بالمرأة المسلمة: ما حكم ترجل المرأة؟ ما معنى ترجل المرأة؟ يعني مشابهتها للرجال. الجواب: تخنث الرجل وترجل المرأة حرام، أي مشابهة الرجل للمرأة ومشابهة المرأة للرجل هذا حرام فيما يختص به كل واحد منهما. وترجل المرأة هو تشبهها بالرجال في الملبس والهيئة والمشية ورفع الصوت، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. يبقى هذا لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يشبه المرأة ولا المرأة أن تشبه الرجل في أوصافها. سؤال: ما حكم وصل الشعر؟ أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها، وهو أيضا ما يسمى بالباروكة اليوم. الجواب: وصل الشعر بشعر أو بالباروكة حرام، لحديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فأمزق شعرها، أي انتثر، أو فأمزق شعرها أي انتثر وسقط، وإني زوجتها أفأصل فيه؟ شعرها سقط وقع، أفأصل شعرها بشعر؟ فقال: لعن الله الواصلة المستوصلة. متفق عليه. والواصلة هي التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر، والموصولة التي يوصل شعرها، يعني الواصلة هي التي تقوم بالعمل، والموصولة هي التي يوصل شعرها، والمستوصلة التي تسأل من يفعل لها ذلك، أي الطالبة. سؤال: ما حكم ترقيق الحواجب؟ يبقى إذا من السؤال السابق أن المرأة لا يحل لها أن تصل شعرها بشعر غيرها، فالفاعلة آثمة، ومن أعطت الشعر لها آثمة، ومن طلب ذلك من الناس آثمة، كل هؤلاء لأنهم من باب التعاون على الإثم والعدوان. ولعن الله الواصلة والمستوصلة، هذا فيه لعن إيه؟ النوع. لكن لا يأتي واحد على امرأة معينة وصلت ثم يقول لعنك الله، إنما هذا لعن نوع. أما لعن المعين فإنه لا يجوز. نعم لا ما يصلح حتى ولو للزوج، لأنه لو كان جائزا لنصح به النبي المرأة أن تجعل ذلك لزوجها فقط، إنما لا يجوز هذا. نعم نعم ولا لإصلاح العيب. نعم. لكن معالجة العيب ماشي، نعالج العيب تأخذ أدهان، تأخذ مراهم، تأخذ كذا، ليس هناك إشكال. نعم. كيف الزراعة؟ هل فيه وصل ولا عمليات؟ أيوة يعني ما يعني يضعون أشياء تنبت شعرا ولا إيه؟ طب كيف تثبت يعني زراعة؟ كيف تثبت يعني زراعة؟ كيف تثبت وكيف تنمو؟ نعم لو هيفتح المسامات ويضع شعر في نفس المسامات يبقى هذا علاج، يبقى هذا ايه؟ هذا علاج لو كان كذلك. نعم ايوه بس بيضعوه يعني انه متى تكون خلايا ماتت او مثلا يأتون الخلايا الحية الموجودة ويضعون فيها الشعر وينبت من خلالها، هذا علاج. نعم. سؤال: ما حكم ترقيق الحواجب ونتفها؟ الجواب طبعا هذا السؤال المرأة، لكن للأسف اليوم صار هذا للرجال أيضا، صار هذا للرجال للأسف. الجواب: نتف الشعر من الحواجب حرام، وهو النمص، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملعون في كتاب الله. متفق عليه. والنامصة هي التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققه ليصير حسنا، والمتنمصة هي التي تأمر من يفعل بها ذلك يعني الطالبة. وأما إذا ظهر المرأة شعر في لحيتها أو أسفل شفتها أو نبت لها شارب فلا بأس بإزالته، طبعا في أصح قول أي أهل العلم، وإلا من أهل العلم من يمنع إيه؟ من يمنع ذلك. طيب ما حكم الوشم؟ الجواب: الوشم حرام، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الوشمة والمستوشمة. متفق عليه. والوشم غرز إبرة في الجسد حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر، يجيب كحل أو يجيب مادة مثلا زرقاء أو سوداء أو بنية ويحشو الجرح هذا، فيبرأ الايه؟ الجرح على ما فيه، أو يلتئم الجرح على ما فيه، فتصبح لونا لونا. ومثله ما كان يفعله الآباء زمان، اللي يضع في صبغ سبع واللي يضع على يده واللي يكتب ايه؟ اسمه على ذراعيه وهكذا. وبعضهم ألحق بالوشم وضع نقطة سوداء على الخد والجبهة. أما لو وضعت بالكحل مثلا، لو وضعت بالكحل وهي طارئة فلا بأس. لو تزينت المرأة فوضعت هذه الحسنة مثلا في المكان الذي تريد بالكحل، هذا لا بأس به. وكذلك لكن هذا لا بأس به من المرأة لزوجها وكذا. أما عند الخطبة فقد تضع المرأة شيئا من ذلك فتجمر في عين الخاطب، ثم بعد ذلك تزول، يمكن هو ما قبلها إلا لهذه، أو تضعها مثلا في صدغ أو في ذقن فتصبح بذلك جميلة ويظنها إيه؟ طبيعية، ثم بعد ذلك يفاجأ أنها ليست طبيعية فيطلق المرأة لعدم وجود الحسنة، بل تبدلت إلى سيئة. نعم رسم الحنة إذا كان غير ذات وأرواح ما فيش إشكال، يعني لو مثلا هترسم عربية، ترسم قطرة، ترسم أي حاجة ما فيش بأس، المهم أن يكون هناك فيها روح، ألا ترسم فيه إيه؟ روح. وبعضهم ألحق بالوشم وضع نقطة سوداء على الخد والجبهة، وكذلك المبالغ في زينة العينين، المبالغ يعني في زينة عينين المرأة، والزيادة على الكحل المباح كوضع ألوان على الجفن من الأسود والأخضر وغيرها، والله تعالى أعلم. يعني بعض الناس ألحق بالوشم أيضا إيه؟ اللي هي المكياج، لأن هذه مبالغات، لكن الصواب أنه جائز إذا لم يكن فيه مضر على المرأة من جهة البشرة، لأن هذه المساحيق قد تؤدي إلى إضرار البشرة مع طول الزمان. لكن لو تجملت المرأة بذلك لزوجها ولم تضر شيئا من ذلك فهو مباح، وإيه؟ هو مباح. لكن اللجوء إلى الجمال الطبيعي هذا أفضل، الجمال الطبيعي من نظافة الوجه ودهن الشعر وتسريحه وغير ذلك، هذا الأفضل، هذا الأفضل. لكن عموما لا حرج إذا استعملته المرأة، فلا حرج في ذلك. نعم. العدسات لا، لا يجوز العدسات، هذا تزوير، تزوير حتى لو للزوج حبيب. لا لا ما يجوز، ما يجوز. نعم نعم. الحنة للرجال ما يجوز من أجل التزيين، لا يجوز للرجل. أما التطبب لو كان يعالج تشققا أو كذا ما في إشكال. فصل ما بين يد المرأة ويد الرجل، الحناء هذه والمناكير، تضع للرجل حناء ثم تضع بعد ذلك مناكير له، ففصل بين يد المرأة والرجل هذه. فإذا وضع الرجل حناء على يده أشبه النساء، لكن لو وضع على مكان في قدمه مثلا أو في يده من باب العلاج، لو كان يمكن أن يعالج نفسه بهذا لا بأس. نعم نعم. أولا تشبه الثبات في التغيير، والأمران فلا يغيرون خلق الله، وثانيا كأن فيها عدم الرضا بما خلق الله عز وجل. فده لو كانت للزوج، أما لغير الزوجي إذا كان في الخطبة أو في كذا فيها التزوير بلا إشكال، لأن الرجل قد يذهب يخطب امرأة فيجد هذه المرأة مثلا يجد عينيها خضراوتين، ثم بعد ذلك يجد العينين قد سودتا فيترك المرأة. نعم. أما بالنسبة للزوج ففيها ذلك، تشبه الثبات كالنمص والوشم وغير ذلك، وأيضا فيها التسخط، وأيضا لا يبعد أن يكون فيها التشبه، لأن هذا ليس من خصال المسلمين، هذا ما يبعد أن يكون فيها أيضا التشبه. طيب نصلي. وأظن اللجنة الدائمة، شوف كده اللجنة الدائمة، فتوى اللجنة الدائمة في العدسات، أظن اللجنة الدائمة منعتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة القرعاوي رحمه الله تعالى في جواب عن سؤال لي له: ما حكم الخضاب والمناكير؟ والمناكير ما يوضع على الأصابع بالنسبة للمرأة. قال: خضاب المرأة يديها وأظفارها مستحب، وأما المناكير فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا يصح معه الوضوء والغسل. لو كانت تضع هذه المناكير في غير وقت الصلاة وفي غير وقت الاغتسال من الجنابة ثم تزيل ذلك إذا أراد أن تتوضأ فلا بأس، فوضع المناكير في حد ذاته لا بأس به، لكنه إذا منع منع للطهارة، لأنه إذا أرادت المرأة أن تتوضأ فإن هذه المناكير تحول بينها وبين وصول الماء إلى الأظافر، وهو مما يجب الوصول إليه، وكذلك إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة. أما إذا كانت المناكير عبارة عن لون فقط وليس له جرم، عن لون كالحناء مثلا، ف تضع حناء مناكير أو مناكير وتزيله عند الوضوء، كما أخبرت أنه صار له مادة، هذه المادة تزيله عند الوضوء، لا بأس. المهم أن الغاية التجمل، وأن العلة المانعه منه أنه يمنع صحة الطهارة حيث لا يصل الماء إلى الظفر. فلو كانت هذه العلة تزول، هذا الأمر يزول، مناكير هذه تزول وقت الطهارة، لا بأس باستعماله. سؤال: ما حكم تحمير الوجه للمرأة التي لم تتزوج؟ الجواب: تحمير الوجه لا يجوز إذا لم يكن للمرأة زوج أو كان لها زوج ففعلته بغير إذنه. الحمد لله. قال: أفاده النووي، وأيضا هذا نقول لا بأس به إذا كانت المرأة لا تظهر ذلك للأجانب ولا يحصل به فتنة للمحارم فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، والأفضل أن المرأة لا تفعل ذلك إلا لزوج. سؤال: ما حكم تفليج الأسنان؟ تفليج الأسنان أي نشر الأسنان لتصغيرها لتوسعة ما بينها، فالتفليج التوسعة لما بين الأسنان، والوشر وهو نشر الأسنان وأخذ شيء منها بحيث تصبح صغيرة. الجواب: تفليج الأسنان الحسن حرام، لورود الوعيد في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات، وفيه والمتفلجات للحسن، أي التي توسع ما بين أسنانها، المغيرات خلق الله، والمتفلجة هي التي تبغض من أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض قليلا وتحسنها، وهو الوشر، إلا إذا كان لمعالجة عيب، كان يقول للمرأة سن فوق سن، أو يقول للمرأة أسنان بارزة بارزة، فإذا أخذت من أسنانها البارزة بالقدر الذي تزيل هذا العيب فلا بأس ولا حرج. ففرق بين إزالة عيب وبين طلب للحسن والجمال، إن كان لإزالة عيب فلا بأس. سؤال: ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي؟ الجواب: لا يجوز، ويجب على المرأة أن تغض بصرها عن الرجل الأجنبي عنها. قال الشافعي وأحمد رحمهما الله: يحرم عليها النظر إلى الرجل كما يحرم على الرجل النظر إليها، وذلك لعموم أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن نظر المرأة للرجل ما لم يترتب عليه فتنة ويكون فيه فتنة فلا بأس به، أما نظر الرجل للمرأة فهذا محرم لأن المرأة عورة، أما الرجل ليس عورة، ولهذا المرأة ليست مأمورة أن تغض بصرها عنه إذا كان ذلك ليؤدي إلى فتنة. والراجح من قولي أهل العلم والأحواط والموافق لأصول الشريعة أن المرأة لا تنظر إلى الرجل. سؤال: ما حكم الحجاب للمرأة وهل يجوز كشف الوجه؟ الجواب: الحجاب للمرأة واجب. حكى ابن رسلان اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، فترك الحجاب من الصفور والتبرج المنهي عنه، فترك الحجاب من الصفور والتبرج المنهي عنه. قال الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وتظهر يديها عند الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، كما في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما إلا لبعولتهن الآية، والوجه من أعظم الزينة. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزوا كشفناه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وأيضا لحديث عائشة في
حادثة الإفك قالت لما جاءها صفوان بن المعطل السلمي قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. فدل هذا على أن المرأة تغطي وجهها ولا يجوز للمرأة أن تظهر وجهها. أما حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلى هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين فحديث ضعيف. وقد ورد عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تخمر وجهها وتغطي وجهها في الحج عند وجود الرجال، فصح أن فاطمة بنت المنذر قالت كنا مع أسماء رضي الله عنها في الحج وكنا نخمر وجوهنا أي عند مخالطة الرجال. هذه أسماء، هذه هي أسماء التي يرون حديثها أن النبي قال لها صلى الله عليه وسلم إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلى هذا وهذا. نعم. سؤال: ما حكم لبس البرقع والنقاب؟ الجواب: البرقع والنقاب الذي يظهر منه شيء من وجهه كالوجنتين والجفنتين وما فوقهما كالحاجبين لا يجوز لما فيه من فتنة وإظهار شيء من الوجه، لكن لو على قدر فقط النظر لا بأس، لما قاله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فدل هذا على وجود النقاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا صح في تفسير قول الله تبارك وتعالى يدنين عليهن من جلابيبهن أن عبيدة السلماني قال وقد غطى رأسه ووجهه وأبرز عينا قال هكذا، وورد ذلك عن ابن عباس لكن ضعيف من رواية علي عنه أبي طلحة عنه أنه فعل ذلك. نعم. سؤال: ما هو اللباس الذي لا يجوز للمرأة لبسه؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تلبس ما يبدي تقاطيع بدنها من عضدين وثديين وخصر وعجيز ونحو ذلك، وليس الثياب الرقيق التي ولبس الثياب الرقيق التي تصف البشرة، وكذلك الثياب القصيرة التي لا تستر العضدين ولا الساقين، ولا لبس ما فيه تشبه بالكفار لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ولا لبس ما فيه تشبيه بالرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. يعني المرأة لا تلبس شيئا يظهر زينتها ولا مفاتنها ولا شيئا فيه تشبه بالكافرات، ولا تضع طيبا أو رائحة لتلفت الأنظار، لأن مبنى المرأة على الستر. وأنا أعجب والله يا أخواني، أعجب أشد العجب، لا أقول من النساء اللواتي يخرجن متبرجات وحري أن يعجب منهن، ولكن من رجال يشترون ذلك بأموالهم ويسمحون بذلك لنسائهم وبناتهم. أنا ما أدري كيف تسمح غيرة الرجل أن تخرج ابنته لابسة بنطالا ضيقا أو رقيقا يصف حجم بدنها. أنا ما أدري أين الغيرة، ومبنى الإنسان على الغيرة، ينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجبون من غيرة سعد، والله إني لا أغير منه والله أغير منا. الإنسان لابد أن يكون عنده غيرة، يربي بناته من الصغر على الاحتشام وعلى الحجاب وعلى عدم إظهار المفاتن. أما ما نراه في الشوارع أعوذ بالله، أعوذ بالله. الله يحفظ شبابنا، الله يحفظ الشباب. لما تجد الشاب عنده 18 سنة أو يزيد قليلا ويرى هذه المناظر أمامه والاتصال بهن سهل رخيص، ماذا يصنع الشاب؟ يأتي إلى شيخ المسجد أم من أمثالنا ونحن نقول له يا ابني غض بصرك، يا ابني لا تكلم، يا ابني لا تفعل، وهو يتفطق نضارة وحيوية وقوة ويترك هذه المناظر. أي شاب هذا؟ نحن نحتاج إلى صحابة وتابعين يحفظون من هذه المناظر. فليتق الله أولئك الرجال الذين يشترون بأموالهم لبناتهم مثل هذا. يتق الله الرجال، إنسان يتق الله سبحانه وتعالى ولا يترك ابنته أو زوجته تخرج. لكن للأسف الشديد ذهبت الغيرة من كثير من الناس، ومن ذلك في ليالي العرس يأتي الرجل الشاب بعروسه في ليلة الزفاف، ثم يقيم حفلة يحضرها كل من هب ودب، ثم يجعل عروسه بجواره في أبهى حلتها شبه عارية، حتى ولو لم تكن عارية فهي شبه عارية، ويجلس بجواره ويحصل من الرقص والطبل والاختلاط ما لا يصدقه الإنسان أن يكون في بني آدم، حتى الزوج نفسه كيف تسمح أن ينظر الرجال جميعا إلى امرأتك في هذه الليلة؟ كيف تسمح؟ كيف تسمح؟ ونذهب إلى بيتك فإنك تغلق الباب وتدق الباب إذا أردت شيئا من زوجتك، حتى لا تدخل زوجتك على من في ضيافتك، وما المانع وهو قد رآها أصلا فيما لا ينبغي أن يراها فيه؟ هذه مشكلة والله في مجتمعنا هذا، التبرج والترخص مثل هذه الأشياء وعدم الغيرة مشكلة كبرى. نعم. هذا في فتوى اللجنة، لجنة دائمة. ينتشر في أسواقنا بعض عينات الزينة التي تستخدمها النساء مثل الأظافر الصناعية والرموش المستعارة والعدسات الملونة، وذلك باللباس ووضع ذلك على أصابع ورموش العين وعدسات العين لتغيير لون العين ولكثرة التساؤلات عنها وانتشارها في أوساط النساء. عليه آمن فضلاتكم عرضا على سماحة الوالد لتوجيهنا بما يراه سماحته حفظه الله، والله يتولى لكم توقيع. الجواب: لا يجوز استخدام الأظافر الصناعية ولا الرموش المستعار والعدسات الملونة لما فيها من الضرر على محلها من الجسم، ولما فيها أيضا من الغش والخداع وتغيير لخلق الله. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لجنة دائمة: عضو بكر أبو زيد، عضو صالح فوزان، عبد الله غديان، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. نعم. هذا الأقرب، ولأن علة التشبه فيه قوية، هذا ما عرفه المسلمون أصلا، ما عرفه المسلمون. نعم، المرأة ما تخرج في ثياب ملونة، تخرج المرأة في الثياب الأسود أو الثياب الذي ليس فيه زينة كالكحل والبني. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تلبس لباسا لا يستر إلا من السرة إلى الركبة في بيتها، في بيتها، وسائر جسمها يبقى مكشوفا كثدييها وبطنها وساقها إلى ركبتيها ونحو ذلك، أم لا يجوز لها ذلك؟ الجواب: من جسم المرأة ما يقبح ويفحش كشفه ولا تؤمن معه الشهوة ولو لم يكن من العورة كصدرها وثدييها وساقيها، ولذلك ليس للمرأة أن تكشف ذلك عند محرمها أو نسائها. طبعا هو بالنسبة للمحارم هذا يعتبر من العورة، لأنه الجائز للمحارم ما جرت به عادة النساء. أما للزوج، نعم، كل شيء للزوج مباح ما لم يصل لحد التشبه، أما المحارم أو النساء ما يكون من الثديين وغير ذلك لا يجوز كشفه لحصول الفتنة بذلك، فإنه يمنع أن تكشف المرأة ما فيه عورتها وما فيه الفتنة بها، حتى ولو قلنا أنه ليس داخلا في العورة فإنه تحصل به الفتنة. ولهذا اللجنة الدائمة أيضا أفتت بأن المرأة أو النساء في الأعراس لا تظهر المرأة ما فيه الفتنة كثياب مشقوقة إلى الفخذين أو إظهار ما هو تحصل به الفتنة، وليس للمرأة أن تكشف ذلك عند محارمها أو نسائها ولو لم يكن عندها أجانب، بل عليها أن تلبس ثوبا من الكف إلى الكعب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وكان لباس النساء في عهد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم من الكف إلى الكعب إذا كنا في البيوت، أما إذا خرجت المرأة فإنها تلبس ثوبا فضفاضا يغطي قدميها. يعني كان من الكف إلى الكعب، هذا في البيت، أما إذا خرجت فلا تظهر شيئا. طب من الكف إلى الكعب عندنا الآن موجود؟ ليس موجودا إلا عند بعض النساء، أما الغالب من النساء يخرجن بثياب من ربما من الصدر إلى الركبتين. وكما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة وأم سلمة رضي الله عنهما أن تجر الذيل ذراعا. وقد ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أنه يباح لمحارم المرأة النظر إلى الرأس كالوجه، وأما ما لا يظهر غالبا فلا يباح كالصدر والثديين، لأن الحاجة لا تدعو إلى نظره ولا تؤمن معه الشهوة ومواقعة المحظور، فحرم النظر إليه كما تحت السر. وقالوا: ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما، انتهى. أما إذا ظهر الصدر والظهر والساق بسبب لبس اللباس الإفرنجي فإنه يحرم لدخوله في وعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وفي وعيد حديث كاسيات عاريات، وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن كاسيات يعني عليهن كسوة، ولكنهن عاريات، لأن هذه الكسوة لا تستر إما لخصرها أو خفتها أو ضيقها، يبقى كأنها إيه؟ عارية. بل بعض النساء لو كانت عارية فلا تكون فتنة كما لو كانت تغطي بالضيق وما فيه لفت للأنظار. والله تعالى أعلم. سؤال: ما حكم لبس الكم الجنبيز وما هو آخر حد الكم؟ حد يعرف الجنبيز هنا؟ لا لا لا، الايه الجنبيز؟ الجواب: لبس المرأة الكم القصير، يمكن هو الكم القصير يعني، يبقى هو الكم القصير الذي لا يتجاوز عضدها من التشبه المنهي عنه، بل أقل أحواله التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وما آخر حد الكم فهو إلى الرسغ. لكن جرت العادة بذلك في البيوت، وذلك مما تقع به فتنة فلا بأس به، لا بأس به. السؤال: طبعا هذا كله غير الزوج، أما الزوج فالمرأة تظهر بما شاءت ما لم يكن فيه التشبه. سؤال: ما حكم لبس الشفاف على الصدر والظهر؟ الجواب: لبس الشفاف داخل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات، وفي لبس هذا وعيد شديد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحه. سؤال: ما حكم لباس قماش الستريتش؟ الجواب: ينهى عن لباس قماش الستريتش لأنه لباس رقيق ويبين مفاتن المرأة وتفاصيل جسمها، فهو من معنى كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحه. والله يا أخوان، النساء يلبسن في الشوارع الآن ما لا يلبسنه في البيوت، ولا تتجمل المرأة في بيتها لزوجها مثلما تتجمل عند الخروج للأسف الشديد. سؤال: ما معنى ما جاء في الحديث كاسيات عاريات؟ الجواب: قيل معناه كاسيات من نعمة الله، عاريات من شكرها، وقيل كاسيات لبعض أبدانهن، عاريات في بعضها، وقيل كاسيات بلباس شفاف، عاريات لظهور البشرة تحت اللباس. وبكل حال فهذا الحديث من المعجزات، فقد وجدنا بهذه الأوصاف كلها وباللباس الضيق الذي يبين مفاتن المرأة وتفاصيل جسمها. سؤال: ما حكم لف الرأس بالخمار ونحوه. الجواب: لا يجوز للمرأة أن تضرب برجليها الأرض ليهتز جسده وترتعد أردافه، لقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة في الجاهلية إذا مشت في رجلها خلخال صامت ضربت برجلها فيعلم الرجل طنينة، فنهى الله عن ذلك. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قط، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وإن ريحا لا يوجد المسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. قيل مائلات يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن. فالمرأة تنهى أن تضرب بالخلخال فينظر الناس إيه إليها. الآن ليست محتاجة إلى ضرب الخلخال، هي ترفع ثوبها إلى ركبتيها، ناهيك عن ما فيها من مفاتن. سؤال: ما حكم تعطر المرأة عند الخروج إلى السوق وإلى المسجد؟ الجواب: لا يجوز المرأة أن تتعطر عند خروجها إلى السوق أو المسجد، لحديث: إذا استعطرت فمرت المجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية، رواه الترمذي. ولحديث: لا يقبل له صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة، رواه أبو داود. يبقى لا يجوز للمرأة إذا خرجت من البيت أن تضع طيبا، لأنه لا يجوز لفت المرأة نظر الآخرين إليه حتى في الخروج إلى المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفيلات. ما معنى تفيلات؟ يعني غير متطيبات، هذا للمسجد. نعم. نعم. ولو قلنا يعني بالقياس وما أشار إليها أصلا، والقياس هيكون بعيد. نعم. ولف المرأة بالخمار ونحوه، إذا قصد لبس المرأة الخمار على وجه المعتاد فنعم، فالمرأة تلبس الخمار ثم تنزل ذلك على وجهها وصدرها. أما إذا قصد لف الرأس بحيث يظهر حجمها كما تفعل المرأة اليوم بما يسمى بالأشرب فهذا لا يجوز. سؤال: هل يجوز للمرأة فرق الشعر مائلا، يعني تفرق الشعر إلى يمين أو إلى شمال؟ الجواب: لا يجوز، لأنه جاء في تفسير مائلات مميلات بمن تمشط شعرها مشطة مائلة ويمشطط البغايا. لا يجوز، لو جاء بتفسير مائلات مميلات بمن تمشط شعرها مشطط مائلة ويمشطط البغايا. لو جعلت الفارق هذا مع كعكة هذا يمنع، أما مجرد الفرق جهة يمين أو جهة شمال فهذا الذي يظهر أنه لا بأس به طالما أنها لم تظهر ذلك للأجانب. سؤال: هل يجوز المرأة أن تضجع مع أختها؟ الجواب: لا يجوز ضجاع المرأة مع المرأة في غطاء واحد، لكن لو على سرير وكل واحدة في غطاء لا بأس. وبعد، والنبي يقول: وفرقوا بينهم في المضاجع، حتى الأطفال إذا ميزوا أو كذا وصاروا بعد العاشرة لو نام الصبيان على سرير واحد لا بأس، لكن يكون كل واحد في غطاء أو يكون بينهما حائل إذا كان الغطاء واحد. لا، ولو حتى خلف خلاف، ولو يجعل حائلا
أو كل واحدة غطاء أو حائل يكون فيه غطاء. لا لا لا، مسند، مخدة طويلة. كم الربع. نعم.
سؤال: هل يجوز المرأة أن تتعرى إذا كانت وحدها أو في ظلماء؟ الجواب: لا يجوز التعري وكشف العورة ولو كانت المرأة وحدها لا يراها أحد، أو في ظلماء إلا بقدر الحاجة، لحديث إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضل الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم، رواه الترمذي. إذا كانت لغير الحاجة، لا المرأة ولا الرجل، لا ينبغي للرجل أن يتعرى ولا المرأة تعرى إلا الحاجة كالاغتسال والحمام وغير ذلك، هذا فقط. السؤال: هل للمرأة أن تتزوج برجل لم يتب من الزنا، رجل زاني لم يتب من الزنا، هل للمرأة أن تتزوج به؟ الجواب: لا يجوز زواج الرجل العفيف بزانية ما دامت كذلك حتى تتوب، ولا زواج العفيفة بالفاجر حتى تتوب، لأن الله قال: وحرم ذلك على المؤمنين. طيب، ما يحصل عندنا إذا زنى رجل بامرأة؟ قالوا إيه؟ زوج الرجل المرأة والله حليم ستير. لا، هذا لا يصح في أصح قولي أهل العلم، لا يصح، لأن الله قال: وحرم ذلك على المؤمنين. وإنما يصح الزواج بعد أمرين: الأمر الأول براءة رحم المرأة، وذلك يكون بالحيض، والأمر الثاني توبة المرأة إلى الله وتوبة الرجل إلى الله. نعم. سؤال: ما حكم القصص الخيالية والتمثيليات؟ الجواب: القصص الخيالية لا تجوز لأنها نوع من الكذب، والتمثيل لا يجوز، فإن كان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فهي جريمة كبرى يراد بها التهوين من شأن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نسأل الله السلامة والعافية. يعني التمثيليات أصلا، المسلسلات هذه والأفلام محرمة، فكيف إذا كان التمثيل بالأنبياء؟ وبلغني أن مسلسلا تركيا كان مشهورا عند الناس مثلوا فيه الأنبياء، نبي الله يوسف، نبي الله كذا، ذكروا فيه الأنبياء، أليس كذلك؟ بلى. وأيضا مسلسلات ورد فيها تمثيل الصحابة، وهذا كل استهانة بهم، أن يكون عمرو بن العاص، أن يكون خالد بن الوليد رجلا عربيدا يمثله، فالتمثيل كله ممنوع وهذا كذب. نعم. الايه؟ هناك فتوى اللجنة الدائمة بترك الكرتون، لأن ذلك فيه يدس فيه أشياء تخالف العقيدة، يدس فيه أشياء تخالف العقيدة فيمنع ذلك. نعم. كيف يعني؟ الايه؟ يعني مثلا سميع بصير عليم حكيم كده، يعني واحد اسمه عليم واحد اسمه حكيم واحد اسمه، يعني هذا في استهزاء بالصفات. ما يجوز للإنسان يا اخواني في وسائل الإعلام هذه أن يرتمي في أحضانها، فإنها تهدم العقيدة وتهدم الأخلاق وتهدم المسلمات. ما أضرنا إلا هذه المسلسلات والأفلام، ما استفدنا منها شيئا، مسلسلات وأفلام من عشرات السنين، ماذا استفدنا إلا الخلاعة وإلا سوء الأخلاق وإلا التربية على الرذائل؟ عندنا القرآن وعندنا السنة وعندنا الأشياء المباحة، الإنسان يضحك مع إخوانه، يستأنس بهم، يذهب رحلات بريئة. وأيضا سبحان الله كيف يعني إنسان يغار يكون صاحب غيرة ويجلس مع زوجته وبناته أمام هذه المسلسلات والأفلام، وفيها رجل يقبل امرأة وفيها امرأة تحضن رجلا ويجلس هو وامرأته عادي جدا، بل وبناته. يعني ألا تستحي البنت وتشاهد هذا أو الرجل يستحي هذا؟ ولكن كما قالوا كثرة الإمساس تميت الإحساس، تميت الإيه؟ الإحساس. من كثرة ما تشاهد أصبح الأمر عاديا. سؤال: ما حكم الرقص والغناء؟ الجواب: الغناء والرقص حرام، وما جاء من جواز الغناء في العرس والعيد فليس الغناء الشائع في زمننا لا في طريقة الأداء ولا في المواضيع ولا في الوقت ولا في القائم بالغناء نفسه. فالجائز في العرس أن يكون في النهار قبل الدخول كلمة يسيرة كما ورد: أتيناكم أتيناكم، فحينا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحبة السمراء لم تسمن عذاريكم. هذا كلمات بسيطة تغنيها النساء. نعم. وأما الغناء والرقص وما يتبعه من غناء بمكبر الصوت وتصوير إلى وقت متأخر من الليل فحرام، لا يجوز لا في عرس ولا غيره. فالذي لا يستطيع إنكاره وإزالته لا يجوز له الحضور وإجابة الدعوة والحالة هذه. فالمرأة فقط هي التي تغني في الفرح، البنات النساء بغناء مباح: أتيناكم أتيناكم. طب لو غنت: يا لإخواتك أربعة، طيب لو هم ثلاثة، تبقى كذبة، واحد مش عارف إيه، واحد مدير المطبعة، كما تغني النساء صح؟ هذا كله كذب. لكن لو لها أربعة لا بأس، يا لإخواتك أربعة، واحد فلاح، واحد مدرس، واحد كذا، فما في بأس. المهم أنه لا يكون فيه إيه؟ المحرم، لا يكون فيه محرم ولا كذب، إنما كل هذا مباح عادي، ليس باللازم. يعني أتيناكم أتيناكم فحينا نحييكم، ليس باللازم هذا. وأما الغناء والرقص وما يدعو من غناء بمكبر صوت، هذا إيه؟ كما قلنا هذا يقول هذا ممنوع. طيب سؤال: ما حكم سفر المرأة بدون محرم؟ الجواب: سفر المرأة بدون محرم حرام ولو كان معها عدد من النساء. لحديث لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، متفق عليه. سؤال: ما الحكم إذا دخل وقت صلاة الظهر مثلا على المرأة وهي طاهر، فلما أراد أن تصلي رأت أنها حائض، فهل تقضي هذا الوقت إذا طهرت؟ يعني لما دخل وقت الظهر كانت طاهرا فأخرت الظهر ساعة فنزل عليها الدم، فهل إذا طهرت تقضي هذا أم لا؟ الجواب: إذا دخل عليها وقت الصلاة وفرطت بأن أخرت الصلاة إلى آخر وقتها، فإنه يجب عليها أن تقضي هذه الفريضة إذا طهرت. والصواب أنها ليس على المرأة التفريط إذا أخرت وقت الصلاة عن أول وقتها إلى منتصف الوقت أو كذا، ليس فيه تفريط، ليس فيه تفريط. السؤال: لكن هو خلاف بين أهل العلم هل تقضي أم لا تقضي، والأحوط للمرأة أن تقضي. سؤال: إذا طهرت المرأة الحائض قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر ماذا تفعل؟ قبل غروب الشمس هل تصلي العصر والظهر أو تصلي العصر فقط؟ وهل تصلي العشاء إذا طهرت قبل الفجر أم ماذا؟ الجواب: إذا طهرت المرأة الحائض قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الشمس بأن تقضي المغرب والعشاء فلا تقضي المغرب والعشاء، لما روى ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا. قال في المبدع: ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. وقال أحمد: وقول عامة التابعين إلا الحسن، أما إن كان قبل طلوع الشمس فلا يلزمها إلا صلاة الفجر فقط، لأن التي قبلها لا تجمع إليها، وده الأحوط. وأيضا هذه مسألة خلافية بين العلم، من أهل العلم من قال لا يلزمها إلا الفريضة التي طهرت فيها، لأنها وقت الفريضة الأولى ما كانت مخاطبة أصلا، وهو الصواب. لكن لو فعلت ذلك المرأة احتياطا ما في بأس. سؤال: ما هو الواجب على المستحاضة في الوضوء والغسل؟ الجواب: الواجب عليها أن تغتسل غسلا واحدا بعد انتهاء مدة حيضتها، ثم تتوضأ لكل صلاة ما دام أن الدم مستمر معها، فتعصب على فرجها خرقة تمنع نزول الدم ثم تصلي، وهكذا تفعل في كل صلاة حتى يشفيها الله ويعافيها لحديث: ثم توضئي لكل صلاة. رواه البخاري. نسأل الله تعالى أن يشفي كل مستضر من المسلمين والمسلمات. سؤال: ما هو الفرق بين دم الحيض والاستحاضة؟ الجواب: دم الاستحاضة مع دم الحيض مشكل، ولابد من فاصل بينهما، والعلامات ثلاث: الأولى العادة، وهي أقوى العلامات، لأن الأصل بقاء الحيض دون غير. يعني لو تستطيع أن تفرق في العلامة فدم الحيض أسود منتن، ودم الاستحاضة أحمر، عملت بالعادة. الثانية التمييز، فإن دم الحيض أسود ثخين، ودم أقصد العادة، نعم العادة 7 أيام أو 5 أيام، يعني المدة، فإن المرأة لو كان لها عادة 7 أيام وهي تنتظر على ذلك سنوات، بعد تدع الصلاة قدر هذه الأيام ثم تغتسل وتصلي. طيب إذا لم يكن لها عادة معروفة 7 أيام 6 أيام، فتلجأ إلى التمييز بين الدم الحيض والاستحاضة. الثالثة اعتبارها عادة غالب النساء، لأن الأصل الحاق الفرض بالأغلب. إذا لم يكن لها عادة وإذا ما استطاعت التمييز، فإنها تلجأ إليه غالب عادة النساء، إلى غالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام. هذا لو كان الدم ينزل إيه؟ لا ينقطع، 2 3 4 ما ينقطع. فماذا تصنع المرأة؟ تترك الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض 7 أيام، ثم تغتسل وتصلي ولو نزل الدم. سؤال: ما حكم من رأت صفرة أو قدرة في غير أيام عادته، ومن رأت الدم تعدى أيام عادته؟ من رأت صفرة أو قدرة في غير أيام العادة، ومن رأت الدم تعدى أيام العادة. الجواب: من رأت في أيام عادتها صفرة أو قدرة فهو حيض، داخل العادة يبقى حيض، وإن رأته بعد أيام حيضتها لم تعتد به، لأنه ليس بحيض لحديث أم عطية: كنا لنعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود ولفظ له، أظن هذا رواه البخاري معلقا فقط ليس في المسند. كنا لنعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. أما إذا رأت الدم تعدى أيام عادتها أو نقص أو انتقل فهو حيض، حتى تعلم أنه استحاضة، وذلك باستمرار الدم. أما إذا رأت الدم تعدى أيام عادتها أو نقص أو انتقل فهو حيض، حتى تعلم أنه استحاضة، يعني ليس باللازم. لو كان عادتها 6 أيام فهذه المرة صار 7 أيام، ما في إشكال، هو حيض، هو حيض. 8 أيام هو حيض. إذن ما معنى قول النبي: دع الصلاة أيام أقرائك؟ إذن نحن نقول الحيض إذا زاد يوما أو يومين ما في بأس. طب كيف نفهم هذا في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضي ثم اغسل عنك إذا ما وصل؟ طيب اللي لها عادة، نحن نفتي من لها عادة 7 أيام أنها إذا صارت 8 أيام أو 9 أيام أنها أيضا تقطع الصلاة وهي حائض. كيف؟ إيه في اليمن وغير النغمة. قول يا طلعت. إذا عبر الدم فوق نصف الشهر صار شهرا شهرين ثلاثة، 25 يوما إذا عبر الدم كثيرا، أما إذا زاد إلى يوم 2 3 4 فإنها تمكث، لأن الله علق الحكم على وجود الدم وعدم. طيب، ما حكم بدن الحائض؟ الحائض هل لك أن تصافحها، تأكل من يديها؟ إذا غسلت شيئا هل يتنجس؟ الجواب: الحائض طاهر بدنها وعرقها وثيابها، فتجوز مباشرتها وملامستها وقيامها بشؤون منزلها من إعداد الطعام والشراب وغير ذلك. وبالمناسبة لا يسمى المؤمن ولا يوصف بأنه نجس، فالمؤمن لا ينجس. واحد جنب، رجل أجنب، نقول هذا جنب، ما نقول نجس. امرأة حاضت، ما نقول نجسة، نقول هي حائض. قال النبي كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. المؤمن ما ينجس أبدا. وعليه المرأة تغسل شيئا، بل لك أن تبشرها، كما جاء عند البخاري أن النبي أراد امرأته فانخنست منه، فقال النبي لها: لعلك نفست، نزل عليك الحيض. قالت: نعم يا رسول الله. فألقى إليها ثيابها فاتزرت به ثم باشرها وهي حائض. متصل، كنا لنعد سفرة القدرة. عجيب، قول كده سنده. لكن بعد الطهر، بعد الطهر، طيب بوب هو، بوب هو للعنده شبه خضرة بعد الطهر. البخاري تمام. ثم المسند هو. سؤال: هل يحل الحائض والنفساء مس المصحف؟ الجواب: لا يجوز الحائض والنفساء مس المصحف، لحديث عمرو بن حزم: ولا يمس المصحف إلا طاهر. وكذلك الصلاة والصوم، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه. وكذا والطواف بالبيت، وكذا الطواف بالبيت، لحديث: الطواف بالبيت صلاة. وقراءة القرآن، لحديث ابن عمر: ولا تقرأ الحائض والجنوب شيئا من القرآن. واللبث في المسجد، لقول النبي: لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، لكنه ضعيف. إلا المرور به إن أمن التلويثة فإنه جائز، لقوله تعالى: ولا جنوبا إلا عابري سبيل. ولكن حديث ناولين الخمرة من المسجد صحيح، وهو أيضا قوي في بابه، أن المرأة الحائض لا تمكث في المسجد، لأن النبي قال لها: ناولين الخمرة من المسجد؟ قالت: إني حائض. قالت: إن حيضتك ليست في يدك. ما في بأس إذا احتاجت إلى ذلك عند خوف النسيان، كان كلها تخشى نسيان القرآن. أما التعبد فالأولى ترك ذلك. سؤال: ما الذي يحل الرجل من امرأته وهي حائض؟ الجواب: يحل للرجل من امرأته الحائض وكذا النفساء كل شيء إلا الجماع، لحديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. ويسن أن يكون ما فوق السرة، يكون النكاح يعني ما فوق السرة وتحت الركبة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. المستحب أن يكون المباشرة فوق السرة تحت الركبة، لكن لو باشر في هذا شريطة ألا يأتي الفرج فهو جائز، لمن يملك نفسه ولمن يملك شهوته. أما من لا يقدر على أن يملك نفسه ويخشى أن يأتي امرأته وهي حائض فهذا يمنع. سؤال: هل يجوز وطء الحائض؟ الجواب يحرم وطء الحائض والنفساء لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربون حتى يطهر فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله. حتى لو انقطع الدم، لو انقطع الدم لا يجوز أن يأتي امرأة إلا أن تغتسل، لكن تقع سنة الطلاق. فلو طلق الرجل امرأته بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال كان طلاقا سنيا، لكن الجماع ما يحل حتى تطهر. نعم، لا لا يقع الطلاق على الصحيح. اي نعم نعم، لو ما فيش ماء ما في اشكال، لو ما في ماء. اي نعم. سؤال: ما حكم اتيان المرأة في دبورها؟ الجواب: اتيان المرأة في دبورها حرام، لان الاصل تحريم المباشرة الا في القبل كما دل عليه قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم. طيب أين وجه الاستدلال هنا بهذا الدليل؟ الحرث، فالحرث موضع الولد. أن شئتم كيفما شئتم، مقبلة أو مدبرة إذا كان في محل الولد. ولقوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، ولقد أمرنا الله أن يأتي الرجل امرأته في موضع الحرثين. ومن السنة ما خرجه النسائي وابن ماجه وابو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى امرأة في دبرها. وعن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر، رواه الترمذي. هذا حرام ولا يجوز. ثم هو مستقدر. سؤال: ما هي الكتب التي توصي بحفظها وقراءتها؟ الجواب: الأصول الثلاثة، وهي على اسمها أصول لا يستغني عنها الطالب المبتدئ ولا الراغب المنتهي، وشرحها لابن قاسم، كتاب التوحيد الذي يحق الله على العبيد، وشرح فتح المجيد، كشف الشبهات والواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. كشف الشبهات هذا لابن عبد الوهاب، والواجبات المتحتمات هذا للقرعاوي الشيخ نفسه. العقيدة الوسطية وشرحها، التنبيهات السرية لابن رشيد، بلوغ المرام والمنتقى في الحديث ورياض الصالحين، تفسير ابن كثير، مختصر السيرة لابن عبد الوهاب، أدب المشي إلى الصلاة لابن عبد الوهاب، رياض الصالحين للحافظ النووي، مؤلفات أئمة الدعوة كالدرر السنية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أيوة سيدي. تعمل مولد النبي، أولا مولد النبي ده حرام، والحلوة دي حرام، سواء هي بقى حصان او عروسه او اي حاجه من الحاجات دي. كل ده حرام، بدعه. اه طبعا كل ده بدعه، لان النبي ما احتفلش لا بمولده ولا الصحابه احتفلوا بمولد النبي ولا اي حاجه خالص. هنجيب احنا حصينه ليه وحميره وكلام من ده؟ في حمار ولا حصان بس؟ وانت بتجيب ابوك؟
اه هو صغير.
هو صغير؟ ابوك هو صغير كان بيقول لكم ابوك قبل ما يربي الحيطه بقى؟ ها يعني هو اصغر صغير يعني قبل ما يربي الحيطه، لكن بعد ما ربي الحيطه خلاص. ايوه. لا حرام حرام. احسنت. نعم نعم. صيام ايه؟ لا لا، الصيام يوم الاثنين من السنة الصيام، ليس على انه مولد النبي. صيام الاثنين لو يوم اربع مثلا، يوم حد، يوم كذا. لا 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 لا, لا تصوم. لماذا تصوم؟ ما يجوز، لا يجوز. لكن أنت تصوم الاثنين على أنه السنة.